السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. هذا مثل من الأمثلة القرآنية البليغة التي ضربها الله عز وجل للناس، وقال في شأنها: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يضرب الله عز وجل الأمثال للناس، يقرب لهم شيئا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، كما قرب الله عز وجل وقرب رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت بما يكون من الإنسان حال نومه، فضرب مثالا لهذا الشيء الظاهر، لهذا الشيء الغيبي بذلك الشيء الظاهر المحسوس، كما أنه عز وجل قد يضرب أمثالا يقرب بها مفاهيم حسية ولكنها ليست ماثلة في الأذهان كما ينبغي. كما ضرب الله عز وجل مثلا للمغتاب بأنه يأكل لحم أخيه ميتا، فكان في ذلك أعظم تنفير وأعظم زجر عن هذه المعصية التي هي أمر حسي محسوس متى تكلم عليه، فإن السامع يعرف حدوده ويعرف ما المقصود به، ولكنه قد جبلت النفوس على استصغار هذا الأمر والاستهانة به، فلذا ضرب الله عز وجل له هذا المثل المستقر في النفوس وفي الأذهان وفي الفطر السليمة، أنه أمر فاحش شديد الفحش شديد المخالفة للفطرة وللسلوك السوي، فضرب الله عز وجل هذا المثل توضيحا. وها هنا يضرب الله عز وجل مثلا لحال أقوام معروفين أجمع أهل التفسير والسير على من هؤلاء الذين ضرب لهم المثل، وإن كانوا قد اختلفوا في شأن من الذي ضرب به المثل. فنبدأ بذكر الذين ضرب الله لهم هذا المثل: إنهم يهود المدينة من بني النضير مع إخوانهم من المنافقين من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين. وكانت قصة بني النضير معروفة مشهورة، كانت بعد وقعة أحد، وكما أشرنا قبل هذا أن يهود المدينة كانوا بعد كل وقعة من الوقائع تتم بين المسلمين وبين قريش كانت تتحرك قلوبهم غيظا وكمدا، فإن كان النصر للمسلمين كما كان في بدر فإنهم يغتاظون غيظا شديدا يظهر على ألسنتهم وفي جوارحهم، كما حصلت واقعة بني قينقاع بعد واقعة بدر لما أظهر فيها اليهود من أنواع الغدر والكيد والحقد والحسد على المسلمين، لكون أن الله عز وجل قد نصرهم ببدر. وإن كانت الدائرة على المسلمين فإن اليهود يستعلون ويستأسدون ويشعرون أن الفرصة مواتية لكي يستأصلوا شأفة المسلمين، وكان هذا شأن بني النضير الذين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قتل رجلين من بني عامر ممن قتلوا القراء في حادثة بئر معونة، قتلهم رضي الله عنه متأولا أنه بهذا يفأر لإخوانه الذين قتلوا غدرا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا، لأن هذين الرجلين المقتولين كان لهما عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغدرا بعهدهما ولا شأن لهما بغدر أقوامهما. وحينئذ هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم أن يرسل بدية هذين القتيلين. وكان العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود المدينة يقتضي بأنهم يعينوا المسلمين على ما يجب عليهم من ديات، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير يستعينهم على دية هذين القتيلين المشركين الذين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل بدياتهما، لأنهما قد قتلا بذنب قومهما، وهذا مما لم يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ قالوا نعم يا أبا القاسم نجيبك إلى ما طلبت. وثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ظهره إلى جدار من جدرانهم، فهموا حينئذ أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا واحدا منهم يلقي عليه صلى الله عليه وسلم حجرا من أعلى هذا البيت، فجاء الوحي من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسرعا وعاد إلى أصحابه، ثم عاد إلى يهود بني النضير في أصحابه، لأنهم قد غدروا ونقضوا عهدهم وميثاقهم، فكانوا هم أول من سعى في تخريب بيوتهم بأيديهم أولا بغدرهم، كان هذا هو سبب الخراب الأول، ثم بأيدي المؤمنين الذين سعوا إليهم ملبين نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في أول الأمر إنما خربت بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم كان في نهاية الأمر أيضا أنهم هم الذين خربوا بيوتهم فعلا بأيديهم حينما أخذوا يهدمون البيوت حتى لا ينتفع بها المسلمون، وحتى يأخذوا ما فيها من أخشاب وغيرها، فكانوا هم الذين تعاطوا سبب هدم بيوتهم، ثم كانوا هم الذين هدموا بيوتهم فعلا بما نكثوا عهودهم ومواثيقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا برز دور المنافقين حينما أرسل عبد الله بن أبي بن سلول ونفر من المنافقين إلى هؤلاء اليهود أن اثبتوا ونحن معكم، إن قتلتم قاتلنا معكم، وإن اضطررتم إلى الخروج من المدينة خرجنا معكم، ولن نطيع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر أحد كائن من كان في قتالكم، وإنما نحن معكم. أعطوهم هذه المواثيق ووثق بهم اليهود، مع أن هؤلاء المنافقين هم آخر من يوثق بهم، كيف يوثق بمواثيقهم وقد خانوا دينهم وقد خانوا عهدهم مع الله عز وجل. فتحصن اليهود في حصونهم ينتظرون المدد من المنافقين، والمنافقون ساكتون، لم يريدوا من هذا إلا تشجيع هؤلاء اليهود على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يأست بنو النضير من أن يعينهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون الصلح، فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون جلاء، إلا أن يجلوا عن المدينة، فأجابوا إلى ذلك مضطرين، بعدما خذلهم إخوانهم من المنافقين فخرجوا من المدينة بخزيهم وعارهم وعار كفرهم وعار ضلالهم وعار نقدهم للمواثيق وعار وقوعهم في براثن خداع المنافقين الذين خدعوهم بأن أغروهم بأن يقاوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مقبوحين مرذولين بما هم فيه من الرذائل. وأنزل الله عز وجل سورة بأسرها، أنزل الله عز وجل سورة الحشر يذكر المؤمنين بنعمه عليهم، وأنه هو الذي ألقى في قلوبهم الرعب رغم حصونهم المحصنة ورغم أسلحتهم التي تركوها غنيمة باردة للمسلمين، ورغم أن المنافقين الذين خذلوهم لو أنهم وجدوا أنهم ثبتوا قليلا أو أنهم يمكن أن يثبتوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفوا لهم بالعهد والميثاق، وإنما لما وجدوا منهم جبنا ألقاه الله في قلوبهم ورعبا زلزل به أفئدتهم. فالله عز وجل هو الذي نصر المؤمنين في هذه الواقعة نصرا مؤزرا. والله عز وجل ينصر المؤمنين في كثير من المواطن بغير جهد يبذلونه، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكنه لا ينصرهم في كل المواطن بهذه الطريقة، لأن هذا فيه ابتلاء للناس أن يثبتوا في زمن الفتن وأن يثبتوا في الشدائد وأن يجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا كانوا قد أصيبوا بوعكة في غزوة أحد فها هو بعدها بقليل ينصرهم الله عز وجل على قبائل من أعتى قبائل اليهود، من أكثر صناع السلاح في جزيرة العرب مهارة وأكثرهم امتلاكا للسلاح، وحصونهم كانت هي أشد الحصون وأكثرها تحصنا، ومع ذلك ألقى الله عز وجل وحده في قلوبهم الرعب، فإذ بهم يشرعون في خراب بيوتهم فيخربون حصنا ثم يفرون للذي وراءه، ثم يخربون حصنا ثم يفرون للذي وراءه، والمسلمون لا يقاتلون وإنما هم الذين يخربون بيوتهم بأيديهم، ينتظرون أن ينصرهم إخوانهم المنافقين فلا ينصرونهم حتى رضوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رضي منهم بأن يجلوا من المدينة وأن يأخذوا كل ما حملته الإبل إلا السلاح، فتركوا سلاحهم غنيمة باردة للمسلمين، ثم أتوا على البقية الباقية من بنيانهم ومن بيوتهم يخربونها ويهدمونها، لعل الواحد منهم يهدم بيته ليأخذ عتبة بابه لأنه يمكن أن يحملها معه، فكانوا هم الذين يخربون تلك البيوت. وأنزل الله عز وجل مستنكرا على هذين الفريقين الكافرين الفاجرين الذين تعاهدا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردهم الله عز وجل ورد كيدهم وألقى في قلوبهم الرعب، فبين الله عز وجل سفاهة هؤلاء وهؤلاء، سفاهة المنافقين الذين لا يخافون ربهم وإنما يخافون من المؤمنين فيستخفون بكفرهم ويظهرون الإيمان للمؤمنين، وسفاهة هؤلاء اليهود الذين وثقوا بتلك العهود والمواثيق، وهي قصة متكررة ناسب أن يذكر الله عز وجل لها مثلا مضروبا لكل الأمم ولكل الأجيال والعصور، قصة متكررة أن يقوم بعض الشياطين من شياطين الجن والإنس فيغر البعض الآخر فيتحالفون على الشر أو على الكفر أو على الفساد، ثم يأخذ هؤلاء أوزارهم كاملة غير منقوصة، ويأخذ هؤلاء أوزارهم كاملة غير منقوصة، فأراد الله عز وجل أن يضرب هذا المثل لهؤلاء القوم، فذكر مثل الشيطان الذي يقول للإنسان اكفر وعندما يكفر يتبرأ منه، وهو مثل ذكره الله عز وجل دون أن يبين هل الشيطان المذكور هنا هو إبليس اللعين أم غيره من شياطين الجن أم غيره من شياطين الإنس، وهل الإنسان هذا إنسان بعينه أم أنه مثل قد ضرب لقصص كثيرة متكررة عبر التاريخ. وقد ذكر المفسرون هنا قصة بديعة عجيبة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من جملة ما ثبت عمن أسلم من أهل الكتاب، وأن هذه القصة كانت في كتبهم، وهي مما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحديث به وحكايته، لا سيما إن كان فيه موطن عظة وعبرة، دون أن نجزم أن هذا هو المراد من الآية، بل جزما أن الآية لم تعني هذه القصة بعينها التي كانت موجودة في بني إسرائيل، وإنما عنت قصة هؤلاء اليهود مع هؤلاء المنافقين، ثم ذكرت مثلا عاما قد تكرر عبر التاريخ أن الشيطان يغري بعض أوليائه يوقعهم في الكفر ثم يتركهم، وهذه إحدى القصص التي تحقق فيها هذا الأمر فيما هو موجود عند أهل الكتاب، وفيما رواه غير واحد ممن أسلم من علماء أهل الكتاب، وإنما ذكروا هذه القصة خاصة لأن فيها أمر مباشر من الشيطان من شياطين الجن لرجل كان في يوم من الأيام من عباد قومه أن يكفر به، فلما كفر به نكص على عقبيه. تلك القصة المعروفة عند أهل التفسير بقصة برصيص العابد، وهي كقصة جريج التي ذكرنا شأنها في المرة السابقة، إلا أن قصة جريج نقطع بحدوثها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قصها على أمته، وأما هذه القصة إنما أخذها بعض الصحابة عمن أسلم من أهل الكتاب. ملخص هذه القصة أن عابدا من عباد بني إسرائيل أراد الشيطان أن يضله لكي يكون فتنة لبقية بني إسرائيل، ولكي يعلم بنو إسرائيل أنه لا خير في هذه الدنيا، وكما أشرنا قبل هذا أن هذه هي العقيدة التي تحكم بني إسرائيل، أنهم دائما يتصورون أن الدنيا مليئة بالكفر والفسوق والعصيان، ومن ثم فإنهم يهونون على أنفسهم ما هم فيه من كفر وما هم فيه من فسوق وما هم فيه من بعد عن شرع الله، بأن هذا هو حال الدنيا كلها، ومتى رأوا من اعتزل دنياهم، ومتى رأوا من تعبد لله عز وجل، ومتى رأوا من ترفع عن الباطل، فإنهم يسعون بكل سبيل إلى أن يضلونه ويصرفونه عما هو فيه، لكي تبقى القاعدة التي يؤمن بها الجميع أن الشر هو الأصل وأن الفساد هو الأصل، وما دام أنه منتشر وأنه موجود في كل الخلق إذن فهو أمر يسير لا ينبغي على أحد أن ينكره على أحد. وكان هذا الرجل رجلا عابدا، فاجتمع شياطين الجن يريدون أن يغونه لكي يكون فتنة لمن بعده، فانتدب لذلك شيطان منهم. وذكروا حين في هذه الحالة قصتين مختلفتين حاصلهما أنهم قد أغروه بالزنا، ثم بقتل المرأة التي زنى بها، ثم بالكذب على أوليائها، ثم لما رفع على خشبة الصلب لكي يقتل تمثل له الشيطان فطلب منه أن يسجد له سجدة، هكذا طلب منه الكفر الصريح الذي لا كفر بعده، وهو ينجيه من أيدي هؤلاء القوم، ففعل ما أراد وسجد له فنكص على عقبيه وقال إني بريء منك. واختلفت القصة في شأن كيف وقع في هذه المرأة، فذكروا في ذلك قصتين، الأولى أنه قد أتاه شيطانه يريد أن يضله، ولكن لا بد من حيلة وهذه عادة شياطين الإنس والجن، أنهم إن استطاعوا أن يضلوا أحدا دون عناء فهذا هو الذي يكون يضلونه ويأخذونه في طريق الفسق والفجور والعصيان، وأما من لم يكن كذلك فلا بأس من أنواع من الحيل ولا بأس من أنواع من مكر الليل والنهار، فيأتيه شيطانه في صورة عابد آخر فيناديه من أصل صومعته فلا يجيبه، ثم فلما لم يجبه أخذ يصلي في أصل الصومعة ويتعبد عبادة شديدة. غرت هذا العابد فظن أن هذا عابد مثله، فحينئذ قال له: ما شأنك؟ قال: جئت أعبد الله معك. فرفعه معه في صومعته، فرأى منه من أنواع العبادة، ورأى منه من أنواع الصلاة، ورأى منه من أنواع الصوم ما لم يطقه برصيص نفسه. حينئذ أيقن أن هذا الرجل أفضل منه حالا، وأنه أكرم على الله عز وجل منه إلى هذا الحد ولا بأس. وهذا العابد لم يرتكب محظورا حينما آوى من ظنه أنه أخا له في العبادة، ولم يرتكب محظورا حينما أحسن به الظن وعامله بما ظهر منه، ولكن ها هو المحظور يأتي حينما يأتي ذلك العابد الجديد ويقول لبرصيص: سوف أعلمك قبل أن أرحل عنك اسم الله الأعظم الذي إن دعي به أجاب. فعلمه دعاء ما، وهذا مما ابتليت به الأمم السابقة من اليهود والنصارى، حرفوا كتبهم وحرفوا دينهم بأنواع من التحريف، فطار بتلبيس من شياطين الجن، وطار لأهواء الملوك والرؤساء، وطار لأهواء الأحبار والرهبان، وطار لأهواء عوام الخلق. فها هو جني يتمثل في صورة عابد ويلقي له شيئا ينسبه إلى الدين، وهو عابد جاهل لا يدري ولم يحفظ كتاب الله عز وجل. ولم تكن هذه الأمة كأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة حافظ الله لها كتابها وحافظ لها شرعها. ثم انصرف هذا الجني وقد علم أنه قد أصاب جزءا كبيرا من خطته، فذهب إلى عوام بني إسرائيل فأصاب رجلا منهم فصرعه، ثم أتهم في صورة رجل وقال لهم: أصاحبكم مصروع عندي علاجه، ولكني لا أقدر عليه ولا يقدر عليه إلا برصيص، فأتوه. فذهبوا به إليه، فدعا برصيص بالاسم الذي علمه إياه الجني، فذهب عن الرجل ما كان به من صرع، ليس أثرا لهذا الدعاء المبتدع ولكنه حيلة شيطانية. فالشيطان هو المعلم، والشيطان هو الذي صرع هذا الرجل، والشيطان هو الذي دلهم على برصيصة، والشيطان هو الذي يدبر مكيدة عظيمة. وهذه الأمة التي كانت أمة جاهلة لا تعرف شرعها ولا تعرف كتابها تستدرج واحدة تلو الأخرى، وهذا العابد يستدرج هو الآخر، ويظن في نفسه أنه قد بلغ من أنواع الولاية ما بلغ. وسبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، ها هو الشيطان يحاول نفس الكرة مع هذه الأمة. إن حيل الشيطان هي، وإنك عندما تدرس كيف دخل الشيطان على قوم نوح، كيف دخل الشيطان على مشرك العرب، كيف بدل الشيطان دين أهل الكتاب، كيف وكيف، تجد حيله هي وأساليبه هي لا تتغير على مر العصور والأزمان. فكلما حاوله مع الأمم الأخرى حاوله مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل فساد وجد في الأمم الأخرى وجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع فرق جوهري أشرنا إليه مرارا وتكرارا، أن هذه الأمة أمة معصومة لا تجتمع على ضلالة، وأن كتابها معصوم، وأن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم محفوظة. فحينما لبس الشياطين على بعض المتصوفة فصار يعلمونهم أذكارا يدعون بها، أذكارا مختلقة مبتدعة بل فيها أنواعا من الشرك والعياذ بالله، فيدعون بها فيحصل ما يريدون، والشياطين هي التي تعلم، والشياطين هي التي تتمثل بإجابة ما دعوا به. ولكن تظل تلك الخرافات لا تسطر إلا في كتب الصوفية، ولا يقبل بها إلا من طمس بنفسه على عقله، وإلا من سلم قياده لهؤلاء الجهال. لا يمكن أبدا أن يذكروها منسوبة إلى كتاب الله عز وجل، ولا يمكن أن يذكروها منسوبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى تجرأ كذاب منهم فنسب شيئا من هذا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انبرى له جهابضة الحديث. قوم وقفوا حياتهم لكي يميزوا ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يوثق بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم أم أنه مكذوب عليه، أم أنه مجرد أنه نقل من طريق من في حفظه ضعف فلا يوثق بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كل ما تجده من حيل للشياطين في الأمم السابقة تجده قد أخذ منه الشيطان حظا من هذه الأمة، ولكن يبقى أنه فريق منحرف من هذه الأمة يستجيب للشياطين، ويبقى كتاب الله عز وجل معصوما، وتبقى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم محفوظة، وتبقى أقوال السلف نيرة منارات لمن اهتدى بها. جاء هذا الشيطان واحتال هذه الحيلة إلى هنا، وقد أوقع ذلك الشيطان ذلك العابد في أنواع من البدعة، في أنواع من الغرور، في أنواع من المكر، ولكن لم تأتي بعد المحطة النهائية. فإن المحطة النهائية التي يريد الشيطان أن يصل إليها دوما بأي إنسان كائنا من كان هو أن يصل به إلى الكفر بالله عز وجل. ولذا قص الله عز وجل وضرب المثل من آخره دون أن يذكر قصة هذا العابد ولا قصة غيره، لأنها قصة متكررة للشياطين مع كل الخلق، أنه متى استطاع أن يأمره بالكفر أمره، وإلا فإنه يحتال لذلك، وإلا فإنه يعد للأمر عدته. وكن على يقين أن الشيطان يتربص بك أنت ومن بجوارك وبأهل الأرض جميعا، يتربص بكل إنسان على حدة متى تأتي اللحظة المناسبة لكي يأمره فيها بالكفر والعياذ بالله. إن كان الآن لا يستطيع إلا أن يأمره بأن يترك بعض المستحبات فإنه لا يزهد في ذلك، فيفعل هذا ثم ينتقل به إلى التي تليها إلى التي تليها، يأمره بترك المستحب وفعل المكروه، ثم بفعل الصغائر، ثم بالإصرار عليها، ثم بفعل الكبائر، ثم متى ظفر به أمره بالكفر والعياذ بالله. ما زال الشيطان يرتب لضربته الأخيرة التي سوف يرضي فيها ذلك العابد إلى أنواع من الكفر والعياذ بالله. فذهب إلى امرأة جميلة حسناء كأجمل ما يكون من النساء، هي أميرة في 3 أشقاء من الرجال الأمراء الأشداء، فقد اختار اختيارا صائبا حينما اختار امرأة جميلة تكون الفتنة فيها أشد ما تكون، واختار لها إخوة أشداء يستطيعون أن يثأروا لها، وبدأ يرتب في باقي شؤون القصة. فإذ به يأتي إلى هذه الفتاة فيصرعها، ثم يأتي إلى أهلها ويقول لهم لا علاج لها إلا عند برصيصة. حينئذ قالوا إنه يأبى علينا أن يعالج امرأة، قال وما عليكم أن تبنوا لها بناء بجوار صومعتي وتخبروه بأنكم قد تركتموها أمانة في عنقه، فإن شاء أن يعالجها وإن شاء تركها تموت، فحينئذ لن يملك إلا أن يعالجها. ففعل هؤلاء كما أمرهم الشيطان، وأتوا إلى برصيصة وبنوا بجوار صومعته بناء، ووضعوا هذه الفتاة وقالوا له هذه فتاة تصرع، فإن شئت أن تعالجها فافعل، وإلا فاتركها وشأنها، وإلا فاتركها تلقى حتفها. فحينئذ رق لها ونزل من صومعتي، تلك الصومعة التي وصفنا شأنها قبل هذا، بناء مرتفع لا أبواب له إلا فتحة يسيرة يمكن أن يطل منها برأسه أو يتدلى منها بحبل، فتدلى بالحبل إلى هذه الفتاة، خلوة بينه وبينها، جهل منه وجهل من أوليائها، والشيطان يتلاعب بتلك الأمم التي تلاعب الشيطان بها حتى أفسد عليها أمر عبادتها وأمر عقيدتها وأمر معاملتها، يتركها أهلها امرأة واحدة في خلوة مع رجل مهما ذكروا من عبادته ومهما ذكروا من ورعه، هو رجل وهي امرأة، والشيطان ثالثهما كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا عصم الله عز وجل من اعتصم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فسدوا على أنفسهم ذرائع الفتن ولم يثقوا في أنفسهم كما وثق هؤلاء في أنفسهم، فكان هذا سبيلا إلى درء الفتن، وكان هذا أعون على ألا يفتن الإنسان في دينه فتنة قد لا يصبر عليها. ولكن هذه الأمم تلاعبت بهم الشياطين، رجل وامرأة في هذه الصحراء، وهي امرأة كأجمل ما يكون من النساء، تتصرع تصرع بفعل الشيطان وتتكشف أيضا بفعل الشيطان، فإذ به يغريه بها حتى وقع بها. فلما وقع بها جاءه الشيطان وقال له: يا هذا، أبعد علمك؟ أبعد عبادتك؟ أبعد زهدك؟ أبعد هذا كله؟ تتهم بالزنا بهذه المرأة، ترى لو تحرك الجنين في أحشائها وعلم الناس أنك صاحبها ماذا سيكون من شأنهم؟ إنهم قد تركوك أنت وهي في صحراء جرداء، فماذا عليك لو قتلتها؟ فإذا ما آتوك ذكرت أن الشيطان الذي كان يصرعها قد صرعها، وأنها قد أفضت إلى بارئها فأطاعه ففعل. زنا ثم قتل للنفس، قصة متكررة في بني إسرائيل. كما ذكرنا هذه القصة يرويها بعض من أسلم من علماء أهل الكتاب، ولكن الظاهرة علامات الصدق عليها بادية، لأنها قصة قد تكررت في بني إسرائيل أكثر من مرة، وورد من أمثالها قصص أخرى صادقة. زنى ثم قتل ثم دفنها، ثم يأتي دور الكذب ثالث الأمور الذي هو يسهل طريق كثير من الكبائر والفواحش والعياذ بالله. فلما أتى أولياؤها ويسألوه عنها قص عليهم ما أوحى إليه شيطانه بأنها قد صرعت وأنه قد دفنها بيده، فذهبوا وترحموا عليها وذهبوا، فأتاهم شيطانهم. لم يصل الشيطان بعد إلى محطته الأخيرة، كما ذكرنا إن محطته الأخيرة مع أي إنسان هو أن يكفر بالله عز وجل، وهذه فريسة سهلة قد استدرجت أولا بالبدعة وبالرهبانية التي ابتدعوها، ثم استدرجت بقبول هذا الدعاء المبتدع الذي علمه إياه، ثم استدرجت بقبول الخلوة، ثم بالزنا، ثم استدرجت بأنه بدلا من أن يعترف بالمعصية ويتوب إلى الله منها، ويتوب الله على من تاب، إذا به يضيف إليها كبيرة أخرى من أكبر الكبائر. هذه فريسة سهلة، وهذا صيد لا يمكن أن يفرط فيه الشيطان بسهولة، إنه يستطيع أن يصل معه في خطوات يسيرة إلى المحطة النهائية التي يريد الشيطان أن يصل بكل الخلق إليها. فأتى الشيطان إلى أشقاء تلك المرأة في منامهم، فحدث كل واحد منهم في منامه بأن هذا العابد كذب عليهم، وأنه كان من شأنها كذا وكذا، وأنها مدفونة في مكان كذا وكذا. فلما استيقظوا حدث بعضهم بعضا بما رأوا، ثم ذهبوا إلى مكان الذي وصف لهم في منامهم. إذن قد يكون هناك منامات من الشيطان، وقد يكون فيها أنواع من الصدق، ولكن الشيطان لا ينصح إلا لنفسه، ولا ينصح إلا بغرض يريد أن يوصل أتباعه به إلى الهلاك والفساد والعياذ بالله. ذهبوا فنفشوا فوجدوا قبرها، فأخذوه وشكوه إلى ملكهم، فأمر به أن يصلب. فلما رفع على خشبة الصلب تمثل له الشيطان في صورته الحقيقية. جاء أوان المحطة الأخيرة، كان بوسعه أن يستسلم للقتل تائبا ويتوب الله على من تاب، ولكنه أبى إلا أن يصل إلى أرذل المراتب والعياذ بالله. تمثل له الشيطان، وهذا رجل عابد عنده طرف من العلم، إذن لا بأس أن يخاطبه باللغة التي يفهمها. فقال له: لقد علمت أني أنا صاحبك الذي أغريتك بالمرأة ثم أغريتك بقتلها، وها هنا وها أنت تموت ذليلا حقيرا، يعير العباد بك بعدك، يعير العباد بك بعدك، وعندي ما إن فعلته أنجيتك. قال: وما هو؟ قال: تسجد لي سجدة. طلب منه العبادة الصريحة. قد تتوهم أنه لا يوجد على ظهر الأرض من يعبد الشيطان عبادة صريحة، وقد وجدنا عبر التاريخ نماذج من أناس عبدوا الشيطان عبادة صريحة وما خبرهم عنا ببعيد، وهذا أنموذج من هؤلاء الذين عبدوا الشيطان عبادة صريحة. لقد طلب منه الشيطان أن يسجد له سجدة وينجيه، فسجد له هذه السجدة، ولكنه لم ينجيه. ترى لماذا لم ينجيه الشيطان؟ ربما جبن من هؤلاء القوم الذين اجتمعوا لقتله، وربما غير ذلك، ولعل أقرب الأمور أنه أراده أن يقتل، أنه لو أنجاه منهم، لو أنه خوفهم، أو وهؤلاء كلهم قوم ضالون منحرفون، لو أنهم هتف بهم في ناحية أن هذا ولي لله فاتركوه لتركوه، كما يحدث عند كثير من كبراء أهل الكتاب ممن يلبسون على الناس بأنواع من السحر والدجل، فيوهمون الناس بأن لهم كرامات وأن لهم خوارق عادات، ولكن الشيطان كان يريده أن يصلب، لأنه يريد من وراء ذلك مصلحة أكبر، هو أن يعير العباد به بعد ذلك، وهو أن يصل إلى تلك الحقيقة التي يريد أن يبثها في نفوس الناس، أنه لا يوجد خير على وجه الأرض، وأنه لا يحاول أحد أن يهذب نفسه، لأن حتى هؤلاء الذين انقطعوا للعبادة، وحتى هؤلاء الذين زعموا أنهم عندهم من الزهد ومن الورع ومن كذا ومن كذا، هم أرذل الناس والعياذ بالله. فنكص الشيطان على عقبيه وطرقه يقتل شر قتله، معه خزيه وعاره الذي كان معه، وفوق هذا معه كفر والعياذ بالله. وربما لو قتل قبل أن يسجد هذه السجدة لمات عاصيا وليس كافرا، ولعله لو تاب حتى وهو على خشبة الصلب لكان ما ناله من الجزاء الدنيوي كفارة له عن عذاب الآخرة، ولكنه أبى إلا أن يتبع الشيطان حتى النهاية. هذه قصة لهذا الرجل، وذكروا قصة أخرى لا تختلف اختلافا كثيرا عنها، وإنما فيها أن هؤلاء الثلاثة أودعوها عنده وديعة، لأنهم خرجوا للغزو ولم يجدوا مكانا يستأمنون أحدا على أختهم التي لا رجل يقيم معها إلا هذا العابد، وهذا أيضا من جهلهم. فإذا بالشيطان يسول له أن ينزل فيضع لها الطعام على باب صومعتي وهي على، ثم يصعد وهي تأتي فتأخذ طعامها، ثم في المرة القادمة يأتي يدخل بالطعام عند باب صومعتها، ثم في المرة التي تليها يدخل الطعام إلى صومعتها، ثم إلى أن وقع بها، إلى تمام القصة كما في الرواية الأولى، وهي لا تختلف كثيرا عن القصة الأولى، وحاصلها أنه رجل أصرت شياطين الجن أن تضل حتى يعير العباد به بعد ذلك، واتبعت خطوات محددة، وهو لجهله ولعدم اعتصامه بكتاب الله عز وجل، ولعدم اعتصامه بما ثبت عنه، بما ورد عن إليهم من أنبيائهم، فإنه قد استسلم لهذه الخطوات إلى أن وقع في الكفر والعياذ بالله. ويقال أنه بسببه اتهم جريج العابد الذي ذكرنا قصته في المرة السابقة، واتهم وهو بريء، وإنما استشرى في بني إسرائيل أن ينسبوا التهمة لكل عابد بتهمة هذا العابد الذي صار كافرا، لا نقول صار فاسقا فقط وإنما كفر والعياذ بالله. وهذه طريقة إبليسية شيطانية، لأنه يريد أن يوقع بعض من ينتسبون إلى الخير والصلاح في بعض الأخطاء أو المعاصي أو المفاسد أو الخطأ في الاجتهاد أو نحو هذا. ومتى كان هذا الرجل الملتزم ومتى كان هذا الرجل العابد مخطئا، إذن يشيع شياطين الجن والإنس في جميع الخلق أن كل عابد فهو زان قاتل، أن كل عابد فهو كذا وكذا، أن كل ملتزم بدين الله تبارك وتعالى فهو مستهتر بالدماء والأعراض. وهكذا يتبعون طريقة تعميم الأخطاء، هي طريقة إبليسية، لأن هذا الذي يود الشيطان أن يظفر به، هو لو استطاع أن يضل كل هؤلاء الخلق لأضلهم، ولكن لما أضل بعضهم فقط فإنه يستعيد عن هذا بأن يوحي إلى أوليائه أن يعتبروا تلك الواقعة مثالا على أنهم كلهم كذلك وعلى أنهم كلهم على هذه الطريقة. فكان هذا عابدا عير العباد به فعلا زمانا طويلا، وكان من رحمة الله تبارك وتعالى بتلك الأمة على فسادها وضلالها في ذلك الوقت أن أجرى نوعا من خوارق العادات على يد جريج حينما اتهم، لكي يعلموا أن ليست كل الأرض على ما يظنون، وأن ليس كل من تعبد فهو خاضعهم بعبادته. وإن كان جريج كما أشرنا كان جاهلا، وإن كان قد عصى الله عز وجل في أمه، ولكنه كان عابدا مخلصا لله عز وجل، وأجر الله على يديه تلك الخارقة حتى لا تفتن أمة بني إسرائيل أكثر مما فتنت، وحتى لا يستقر لديهم ما أوحته إليهم شياطينهم بأن كل عابد يساوي زان وقاتل وكذا وكذا. فسبحان من وسعت رحمته أن يرحم هؤلاء الذين كانوا هم من تعاطى سبب ضلاله، وهم الذين أخذوا بأسباب ضلالهم، وهم الذين ابتدعوا في دين الله، وهم الذين قصروا عن حفظ دينهم الذي أوحاه الله إليهم، ولكن تداركتهم رحمة الله عز وجل فأجرى على يد جريج خارقة من خوارق العادات صححت بعض المفاهيم لدى تلك الأمة. ولكن الشياطين لهم عبر تاريخهم بالمرصاد لا تريد منهم إلا مزيدا من الفساد، وإلا مزيدا من الغي، وإلا مزيدا من الضلال والإضلال، وإلا مزيدا من الرغبة في نشر الفساد في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إن في هذه القصة التي ذكرناها لعب فيها عابد من عباد بني إسرائيل دور الضحية، ولكنها ضحية آثمة، لأنها صارت إلى الموت بقدميها، ولأنه اتبع تلك الخطة الشيطانية وأسلم قياده للشيطان باستصغار بعض المعاصي أولا، ثم بإتباع المعصية بالمعصية، وبدل ما أن يحدث توبة لله عز وجل بعد كل خطوة ويعود من قريب، وكل من تاب فقد عاد من قريب. وأما من أتبع المعصية بالأخرى وعالج المعصية بالأخرى فإنه لا ينتظر منه إلا أن يصل إلى هذا النصيب المحتوم. إن هذه القصة كان فيها رجل من بني إسرائيل يمثل دور الضحية، وكان الجاني شيطان من شياطين الجن، ولكنهما كان عاقبتهما أنهما في النار، وكذلك عاقبة كل من أضل غيره، وكل من ضل رغم أنه جاءه الهدى وجاءه النور من عند الله تبارك وتعالى، فعاقبة المضل وعاقبة المضلل أنهما في النار والعياذ بالله، جزاء من حرف عن شرع الله تبارك وتعالى، وجزاء من ارتكب من الشرور والآثام. لقد عاشت هذه الأمة، أمة بني إسرائيل من يهود ونصارى، في كثير من فترات حياتها تلعب دور الضحية الآثمة، التي تترك غيرها يبدل لها دينها وهي راضية مبتسمة وهي متبعة لأحبارها ورهبانها على تبديل شرع الله تبارك وتعالى وعلى إبدال التوحيد بالوثنية وعلى إبدال عبادة الله عز وجل بعبادة الملائكة والنبيين عاشوا رضحا كبيرا من زمانهم وهم على هذه الحال وإذ بهم في زماننا هذا يلعبون دور الجاني الغاشم الآثم الذي يضل غيره ملوحا برغيف الخبز طارة وملوحا بالدواء طارة أخرى. لقد لعبوا أدوارا كثيرة في إضلال كثير ممن من الله عز وجل عليهم بالدخول في دين الله تبارك وتعالى لقاء مساومة رخيصة برغيف خبز أو بزجاجة دواء أو بغير هذا. وما خبر هذه الأمور في مجاهل إفريقيا وشرق آسيا وغيرها من المواطن التي لعبت فيها هذه الأمم البغيضة دور شياطين الجن ونابوا عن إخوانهم من شياطين الجن ولسان حالهم يقول وكنت قديما من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي فصاروا هم الذين يضلون غيرهم ويحرفونهم عن دين الله تبارك وتعالى ويعدون لهم العدد فمن كفر من أول وهلة فبها ونعمت ومن لا فيعدون له أنواعا من العدد. وهل ترون عدة أنفع من تلك العدد التي أثبتت نجاحها قبل ذلك من أنواع من شهوات الجنس والمال وغيرها؟ فهكذا تتكرر القصة إن كان الأمر يتم في البلاد الفقيرة برغيف خبز أو بشربة دواء فإنها تتم في بلاد أخرى فيها شباب متعطش لقضاء شهوته منغمس في الشهوات حتى أذنيه يقوم ويصحو على أصوات الغناء الماجن الذي يدعو إلى الفحش. ولم يعد الغناء في زماننا أصواتا فحسب بل صار صورا عارية تدعو إلى الغرائز وإلى الشهوة وشباب عاجز عن قضاء شهوته تؤجج شهوته ليل نهار وحينئذ يخرج شياطين الجن والإنس يلوحون بتلك الشهوات أنهم لا يحرمونها كما يحرمها دين الله عز وجل وأنهم يسهلونها بغير مقابل لا كما يفعل المسلمون يجعلونها حراما وأن من فعل ذا من فسد منهم فلا يكاد يجد هذه الشهوات إلا ببذل كثير من ماله ووقته وجهده. ولكن هاء فئام من الناس لا يتورعون عن تلك القاذورات ولا يتورعون عن تلك الفواحش وها هم يقدمونها لشباب المسلمين أن هذه شهوات وفواحش متاحة أمامكم لا نعدها فاحشة بل نيسرها لكم. فيقع الشباب أولا في الفاحشة ويظنون أن الأمر يقف عند هذا الحد كما ظن عابدهم أنه يقف عند حد أن يأتي المرأة وإذ به يقتلها وإذ به يقبرها وإذ به يسجد للشيطان. ولن نحكي لك بقية الفصول فهي لم تختلف كثيرا عن فصول ذلك العابد. معصية تتغلغل في العروق والأوصال يتشرب بها شباب المسلمين ثم قد يجدون أنفسهم أمام خيارات متتالية تصاغ لهم بطريقة محكمة تؤدي في النهاية بصورة أو بأخرى لمشهد قريب من هذا المشهد الذي وقع فيه ذلك العابد حينما جاءه الشيطان فطلب منه أن يسجد له سجد وينجيه مما هو فيه. فكم من ساجن للشيطان وكم من تارك لدينه وكم من مرتد عن دين الله عز وجل بحيلة تشبه هذه الحيلة وبوسيلة تشبه هذه الوسيلة. ولله ضر من قال من سلفنا المعاصي بريد الكفر ولم يكن في زمانهم قد رأوا ما هو في زماننا ولكنها البصيرة في دين الله تبارك وتعالى. ولله ضر ابن القيم رحمه الله حين قال الذنوب جراحات ورب جرحا وقع في مقتل فالذنوب لا سيما تلك الأمور الشهوانية دائما هي وسيلة شياطين الجن والإنس. ف في إغواء الخلق عن دين الله تبارك وتعالى. وقد لا ينزعج البعض حينما يرى أن هناك من يضل فيشاهد الصور المحرمة أو يستمع الغناء المحرم، بل ربما لا ينزعج بعض الناس إذا علم أن هناك من المسلمين من يقع في الزنا، وهذا من أكثر الآفات ومن تبلد الحس ومن عدم المعرفة بدين الله تبارك وتعالى. لن نطيل الحديث على الآثار الوخيمة للذنوب والمعاصي في الدنيا والآخرة، ولكن حسبك بشرها، بشر آثارها وأخطرها، هو أنها بريد للكفر. وهو كم من وضع قدمه على أول طريق المعصية يريد أن يأخذ منه رشفة واحدة أو أن يخطو فيه خطوة واحدة، ثم وجد نفسه بعد ذلك قد وصل دون أن يدري، وهو يدري ولكنه قد وصل في لحظة خاطفة وهو يسير بكامل إرادته، ولكن تدابير الشياطين وحيالهم ربما يصل كثير يبدأ الخطوة الأولى بأغنية محرمة ومشهد مثير، وتكون الخطوة النهائية كخطوة ذلك العابد حينما سجد لذلك الشيطان. هي صيحة تحذير لكل من ولي من أمر المسلمين شيئا، من أب أو أم أو معلم أو داع أو واعظ، أن يحذر العصاة من أبناء المسلمين. طريق المعصية نهايته هي تلك النهاية، ربما تخطو فيه خطوة وتقف. هناك من خطى خطوة واحدة ووقف، وهناك من خطى خطوتين وثلاث، وهناك من وصل للنهاية. ومتى وضعت قدمك على أول هذا الطريق لا تدري ممن تكون. هل تكون من هؤلاء الذين لم يصلوا إلى المحطة النهائية المردية والعياذ بالله، أم تكون من هؤلاء الذين يصلون إلى تلك النهاية الرذيلة والعياذ بالله، لا سيما وإن علمت أن هناك من يدبر الأمر تدبيرا ومن يحيك الخطة حياكة محكمة، وأنك لن تكون أنت الذي تملك أمر نفسك، بل إنه ستجد أنواعا من المؤثرات وأنواعا من الأحداث كتلك التي صاغها ذلك الشيطان حول ذلك العابد حتى جعله يقع في برافره. فليحذر كل إنسان على نفسه، ليحذر على دينه، وليحذر كل راع عما استرعاه الله عز وجل، ألا يقصر وألا يستهين بأمر أي معصية، لا سيما إن كان يقدم عليها شاب أو فتاة ممن تتأجج شهواتهم، فربما تكون نظرة يسيرة أو كلمة يسيرة تكون نهايتها تلك النهاية التي تكررت في الأمم السابقة، ولكثرة تكررها صاغ الله عز وجل لنا مثلا دون أن يقص أعيانا أو وقائع، لأنها قصة متكررة يقول فيها الشيطان للإنسان اكفر، إنه غالبا لا يقولها من أول مرة، ولكن هذه هي نهاية قصص كثيرة تكررت عبر التاريخ وما زالت تتكرر في زماننا. فيجب علينا أن نقدر لهذا الأمر قدره. نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي فتيات المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم عنهم على غض أبصارهم وحفظ فروجهم، واجعلهم ذخرا لدينك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.